بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الأخلاق الحميدة بين الإخوة وأثرها في انتشار الدعوة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الجمعة 25 من شهر صفر عام 1438 للهجرة النبوية، ألقاها لطلاب العلم في جامع التوحيد بمدينة القصرين التونسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن هذه العلاقة المتينة التي تجمع أفراد المؤمنين وجماعاتهم، وهي الأخلاق الحميدة، فإنها لا شك أن لها تأثيرا ملموسا في انتشار الدعوة إلى الله عز وجل. وقد وصف الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، قال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن معنى هذه الآية، قالت: كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بالقرآن. ومعنى يتخلق بالقرآن أي يتمثل العمل به، فإن أمر بطاعة كان أسبق الناس إلى تنفيذها، وإذا نهي في القرآن عن معصية كان أبعد الناس عن ساحتها، بل كان هو عليه الصلاة والسلام الذي يقوم بإيصال الأوامر من الرب جل وعلا إلى أمته، وكذلك النواهي. وبهذا، أي بهذه الأخلاق التي تخلق بها عليه الصلاة والسلام، زيادة على ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، إذ كان في صغره ليست عليه خفة الشباب ولا طيشانه، بل كان وقورا صموتا أمينا صادقا عفيفا، كل صفات المدح والثناء كان له منها النصيب الأوفر، بل كان قدوة وإماما في كل خلق كريم. ولا أكمل وأجل وأعظم مما أثنى الله بها عليه في هذا الباب، مهما أثنى عليه الناس لا يصلون على إلى هذه الصفة التي ميزه الله بها وشهد له بها. فلما كان كذلك أسر القلوب بأخلاقه وأثر فيها، حتى في قلوب صناديد قريش، الوليد بن المغيرة الذي كان من أشد أعداء الكفار عليه، لما كانوا في مجمع من قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فقالوا: من يقوم إلى هذا فيسكته؟ فقال الوليد بن المغيرة: أنا. فذهب إليه فقال له: يا محمد، قد علمت مكانتك منا، فإن أردت مالا جعلناك أغنانا، وإن أردت سيادة سودناك، وإن أردت زوجة زوجناك بأحسن بنات العرب مقابل أن تكف عما سفهت به أحلام آبائنا وأجدادنا وأبطلت دينهم. فقال: كملت؟ قال: نعم. قال: فاسمع. فقرأ عليه صدر سورة حاميم السجدة حتى بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال: حسبك. ثم رجع إلى قومه، فلما رأوه قالوا: لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال: يا معشر قريش، والله لقد سمعت كلام العرب شعره ونثره، وما كلام محمد في شيء من ذلك. يا معشر قريش، خلوا محمدا في سبيله، فإن ظهر كان شرفه شرف لكم، وإن أخذه الناس أو قتلوه كفيتم شره. فقالوا: لقد سحرك محمد بكلامه. فما زالوا به حتى فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بخلقه وأسلوبه وأخلاقه إلى أن أثر حتى في أعدائه، فهذا سر هذه المادة التي هي الخلق، الخلق الحسن، حسن الخلق الذي ساد به الأوائل من هذه الأمة. ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان رحيم القلب، وكان لا يعاجل الإنسان بالعقوبة، وكان لا ينتقم لنفسه. وامتن الله على الأمة بقوله عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة كل مؤمن ومؤمنة في كل شيء، في العقيدة، في الأمانة، في الصدق، في الحياء، في العفة، في الرحمة، في كل خلق فاضل. فقد ورث المؤمنون ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة ومن الأخلاق، حتى جاء في وصف المؤمنين قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة وكانوا فقراء، ما عندهم لا مال ولا تجارة، وكان الأنصار الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم كانوا أصحاب أموال، فقالوا لإخوانهم المهاجرين، يقول أحد الأنصار للمهاجري: تعال أشاطرك مالي، يعني أعطيك نصفه، وعندي زوجتين أتنازل عن إحداهما فأطلقها فتعتد وتتزوجها. فيقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ولهذا قال الله عز وجل في وصفهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه أخلاق المؤمنين اقتبسوها من أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم، وورثوها من ميراث النبوة، رحماء فيما بينهم، يحلم بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا. ويقول عز من قائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بهذه الصفات التي وصفهم الله بها، أن بعضهم أولياء بعض، والولي هو الذي يتولى شؤون أخيه، يتولاها في النفع له ودفع الضر له وحفظه في ماله وأهله وعرضه. هذه هي الولاية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المؤمنون. فبهذا اجتمعت كلمتهم وتوحد صفهم وقويت شوكتهم وصاروا للعالم قادة، وصاروا فيهم بأخلاقهم سادة. ولا يمكن أن ينجح مجتمع في أي زمان أو مكان بغير هذه الأخلاق. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا رأى أحدهم في أخيه ما يعيبه كأنه يراه في نفسه فلا يسكت على ذلك، بل يصلح من حاله. وإذا رآه مقصرا في طاعة حثه عليها. لما كان رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصوم النهار ويقوم الليل، فزاره أخ له من الصحابة، جاءه في النهار فقدم له الطعام، أي لضيفه، وكأنه قد علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يصوم النهار ويقوم الليل، فقال له: كل. قال: وأنت؟ قال: أنا صائم. قال: لا أكل حتى تأكل. فأكل معه ثم لما أمسى قام ليصلي، يعني صاحب البيت والضيف ينظر، فقال له نم. فلما أراد مرة ثانية أن يقوم يصلي قال له نم، حتى إذا جاء ثلث الليل الآخر قال قم الآن. فلما أصبح الصباح قال له يا فلان إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال صدق سلمان، لأن الذي كان ضيفا هو سلمان. فدل ذلك على أنهم رضي الله عنهم رحماء بينهم. قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه أخلاق المؤمنين، وهذه أحوال أهل التقوى، هذه بيئتهم، يقيمون الصلاة في أوقاتها جماعة مع المسلمين بأركانها وشروطها وواجباتها، ويؤتون زكاة أموالهم وزكاة أبدانهم وزكاة أنفسهم مناصبهم وشفاعاتهم وما ينفعون به الآخرين، ويطيعون الله ورسوله. وهذا عموم بعد خصوص، طاعة الله جل وعلا تتحقق بكل طاعة، فالتوحيد طاعة بالشهادتين، وتمحيص ذلك من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والرياء، وإقامة الصلوات الخمس بأحكامها طاعة، وإيتاء الزكاة طاعة، وصوم رمضان طاعة، وحج بيت الله الحرام طاعة، وترك الشرك والبدع طاعة، بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار طاعة، والبعد عن القطيعة وعن العقوق وعن سوء الجوار طاعة. يطيعون الله في كل أمر أمرهم به وفي كل نهي نهاهم عنه، ويطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتون في الدين إلا بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يتأخر عن أمر أمرهم به، ولا يقعون في نهي نهاهم عنه، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فهذه حالهم وأخلاقهم. النتيجة قال عز من قائل أولئك سيرحمهم الله، هذه الأعمال الصالحة سبب في رحمة الله جل وعلا. وإذا رحم الله العبد فقد فاز في الدنيا والآخرة. بهذه الأمثال وهذه الأحوال يجب علينا أن نعمل بهذه الأسباب التي نجح بأسبابها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم العملية. وقال عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه أوصاف أهل التقوى. فإذا كان المؤمنون بهذه المثابة، وكما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإن الله جل وعلا يجعل البركة في أقوالهم وأعمالهم، ويبارك في أعمارهم حتى يكون عمر المؤمن بعمله الصالح أطول من عمر من فاقه في العمل. فهذه الأمة قد شرفها الله جل وعلا بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس، فجعل لها الفضل في الأوقات والأمكنة، وجعل لها الفضائل في الأعمال. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لليهود: من يعمل من أول النهار إلى نصفه على قيراط. فقالت اليهود: نحن. ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى العصر على قيراط. فقالت النصارى: نحن. فقال: من يعمل من العصر إلى المغرب على قيراطين. قالت أمة محمد صلى الله عليه وسلم: نحن. قال عليه الصلاة والسلام: فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فغضبت اليهود والنصارى، فيقول الله جل وعلا: هل ظلمتكم شيئا من أجوركم؟ فيقولون: لا، ولكن فضل علينا من عملوا أقل من عملنا. فقال الله جل وعلا: هذا فضلي أوتيه من أشاء. وقد أعطى الله هذه الأمة ما لم يعطي أمة من الأمم. فطلاب العلم هم صفوة المؤمنين، هم ورثة الأنبياء، هم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، يبينون لهم الحق من مصادره الشرعية، ويدعونهم إلى الخير، ويأمرونهم بالمعروف، ويحذرونهم من الشرك، وينهوهم عن المنكر. هذا حالهم مع الأمة. فلا بد أن يكون شأنهم وحالهم فيما بينهم أقوى وأشد تماسكا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا كان طلاب العلم على منهج صحيح وعلى معتقد صحيح وعلى سمعة وأخلاق طيبة، رأيت لهم كيانا، ورأيت لهم آثارا في المجتمع، ورأيت لهم نتائج مشرفة ومفرحة. وإن كانوا والعياذ بالله علمهم صوري ومن أجل الدنيا، وقع الخلاف بينهم، لأن كل واحد منهم لا يريد الانتصار للحق، كحال الحزبيين في وقتنا الحاضر. الحزب الفلاني يلعن الحزب الآخر، والحزب الآخر يلعن الحزب الثالث، وكل حزب يكفر الآخر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أما أهل الإيمان وأهل العقيدة الصافية وأهل المنهج السلفي، لا ينتصرون لأنفسهم، ينتصرون للحق. فلو جاءه الحق ولو من الخصم قبله وأذعن له. وأما من يزعم أو ينتمي إلى طلب العلم وهو يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى سبيل الله الذي أمر بالدعوة إليه، ويدعو بمنهج فلان والجماعة الفلانية، ولا يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا من سوء الطالع ومن سوء الحظ. فنصيحتي لنفسي وأبنائي طلاب العلم أن يتقوا الله في الرسالة التي تحملوها. ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذا كان هذا الخطاب لمن قبلنا فهو خطاب لنا، فشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يتنافى مع شرعنا. فعلى طلاب العلم أن يكونوا يدا واحدة، وأن يكون لهم جماعة ورأي، وأن ما أشكل عليهم يجتمعوا له، فإن وجدوا له الحل فالحمد لله، وإن لم يجدوا له الحل أرجعوه إلى من أحال الله عليهم في قوله عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أحالنا الله على أولي الأمر وهم العلماء الذين شابت عوارضهم مع العلم ومع حملة العلم ومع مجالس العلم وحلقات العلم. هؤلاء الذين أحال الله عليهم عند التباس الأمور وعند حصول النوازل المسائل الكبار لا يتصدى لحلها عامة الناس ولا جهالهم ولا حتى صغار طلاب العلم. المسائل الكبار التي تهم الأمة يجب أن ترفع إلى ولاة الأمر من العلماء، هذا الذي أمر الله به. فلا بد أن يكون لطلاب العلم قاعدة ثابتة، لا يكونوا كغيرهم من أهل الأهواء، كل منهم يرمي على الآخر بعيبه وينسى نفسه. أبدا، طلاب العلم الحقيقيين يصبر على الأذى من الخصم لدفع شره، ويصبر على أخيه المؤمن لحبه إياه. هذا الذي ينبغي حتى تنتشر الدعوة، إذا كان طلاب العلم يدا واحدة نفع الله بهم ونظر الناس إليهم بعين الاعتبار واتخذوهم قدوة لما رأوا عندهم من العقل والحكمة وتسيير الأمور حسب مقتضى الشرع وحسب نصوصه، هكذا تكون الدعوة إذا تحلى القائمون بها بأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا أخلاقهم منه. يجب أن يتحلى طلاب العلم بسلفهم الصالح في كل مسألة من مسائل الدين، في العقيدة، في الإيمان، وفي العمل، وفي الدعوة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الصبر على الأذى. بهذا تنتشر الدعوة ويبارك الله فيها ويجعل لها سلطانا ونصرا. والحذر الحذر من الركون إلى أهل البدع والأهواء ومرافقتهم ومصاحبتهم، لتحذروا من أهل البدع أشد الحذر مما يحذر من الأجرب والأجذم. هذه أمراض جسدية وبدنية قد تفتك بالبدن وهي والله أسهل وأهون من مرض البدع التي تفتك بالقلوب والأرواح. على طلاب العلم أن يتقوا الله في علمهم وأن يحوطوه بالسنة والمنهج الصحيح ويبتعدوا عن المبتدعة ولا يركنوا إليهم ولا يجالسوهم ولا يثقوا فيهم، فهم قطاع طرق على طريق السنة والجماعة. لهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يكرهون مجالسة المبتدعة ولا يريدون السماع منهم حتى ولو كان المسموع قرآنا، وهم أوفى منا وأغزر منا علما وأشد منا تمسكا وأخوف منا من لله جل وعلا، ومع ذلك حذرهم من المبتدعة أعظم من حذرنا منهم. فعلى طلاب العلم أن يمتثلوا أمر الله جل وعلا في تطبيق شرعه تحقيق أركان الإسلام وأركان الإيمان على الوجه الشرعي، وأن يبتعدوا عن البدع المفسقة والمكفرة، وأن يبتعدوا عن المحرمات الكبائر الموبقات كالعقوق وقطيعة الرحم وسوء الجوار والغش في المعاملات والحلف الفجور وشهادة الزور. هذه ليست من أخلاق طلاب العلم، ليكونوا قدوة في الخير في البعد عن مجالس التهم، لا يكونوا قدوة في الشر والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المؤمنين وخاصة طلاب العلم على الحق، وأن يجعلهم قدوة للناس، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. ومن الأمور التي لا يفوتني في هذا الموقف وإن كان فيه إطالة لكن لبيان الحق، أن يكون طالب العلم قدوة أيضا في الولاء والبراء لمن ولاه الله أمره. فولاة الأمور هم موازين المجتمع، إذا بقي ولي الأمر في المجتمع بقيت الأمور ماشية، الشعائر التعبدية والمعائش وتأمين السبل وحفظ الأعراض والأموال والعقول، تحفظ بهم السبل وتقام بهم الشعائر التعبدية، لا يجوز الخروج عليهم لا بالفكر ولا بالكلام ولا بالسيف. يجب على طالب العلم أن يكون أبعد الناس عن هذه الأمور الخطيرة، وإذا طلب منه النصيحة أو الرأي وجب عليه أن يهدئ الناس وأن يحذرهم، لا يكونوا كغيره من دعاة جهنم يقول لهم ثوروا على هذا الوالي، اخرجوا طالبوا بحقوقكم. هذه أخلاق المبتدعة، هذه أخلاق دعاة التفجير والتكفير. لا، طالب العلم يجب عليه أن يكون أبعد الناس عن هذه الأمور الخبيثة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.